الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع أقسام الكلمة، وقد عرفنا أمس علامات الفعل، التي تميزه عن الحرف والاسم. واليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما تبقى من علامات الفعل. قال المصنف رحمه الله: وهو ثلاثة أنواع. بعد أن ذكر علامات الفعل ذكر أن أنواعه ثلاثة: ماض ثم بعد ذلك ذكر المضارع وذكر الأمر. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله علامات الفعل أخذ في ذكر أنواعه، ثم ميز كل نوع بعلامته الخاصة به، لأنه أبلغ في البيان. فقال: الفعل ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي يعرف بتاء التأنيث الساكنة. الماضي تعريفه هو ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي، وما دل على حدث وقع في الزمان الماضي. قولنا ما دل على حدث، هذا تعريف لجميع الأفعال جنس. المضارع أيضا ما دل على حدث، والأمر ما دل على حدث، لكن هناك بقية تتمة للتعريف، هو ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي. بعضهم يقول هو ما دل على الماضي هو ما دل على حدث مضى وانقضى. واستفدنا من أنه يدل على الزمان الماضي من الاسم ماضي. لاحظ هنا مضى يمضي، فهو ماضٍ فاعل، فهو ماضٍ. فالحدث إذا وقع قبل الكلام نقول فيه ماض، إذا وقع قبل الكلام نقول فيه ماض، هذا الفعل الماض. فقام وقعد، عندما تقول قام زيد أنت تقول قام زيد وقد حدث القيام من زيد، قام زيد، فهذا فعل الماض. لكن علماء النحو كما قلنا لكم يزيدون ضابطا آخر وهو العلامة، فقال: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة، نحو قامت وقعدت. نعم، نحو قام وقعد فعل الماضي، تقول فيه إذا أردت أن تتأكد أنه فعل ماض: قام قامت، قامت هند. الكلام صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، قامت هند وقعدت زينب مثلا. قال: ومنه، وهنا قال نحو قامت وقعدت، أتى بالعلامة متفقة بالفعل، لكن الأوضح منه أن يقول نحو قام وقعد، تقول فيه قامت وقعدت، أحسن، أحسن للمبتدئ. طيب، هذا بالاتفاق، ما هناك خلاف بين النحويين على أن قام وقعد وسافر وجلس، أي حدث يدل على زمن مضى وانقضى وانتهى فعل ما، هذا ما في خلاف في هذه الكلمات. لكن الخلاف في قوله ومنه، قال ومنه أي ومن الفعل الماضي نعم وبئس وليس وعسى، أي ومن الفعل الماضي هذه الكلمات الأربع. لقبولها، ما هو الدليل لقبولها؟ لتاء التأنيث الساكنة في آخرها. طيب، كيف هذا؟ نقول في نعمة مثلا: نعمة الفاطمة، عفوا، نعمة المرضعة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، فهنا الفعل نعمة وبئسة قبل تاء التأنيث، يقول العرب نعمة الفاطمة وبئسة، أو نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نأتي بمثال أوضح، نقول مثلا نعمة شهادة الحق وبئسة شهادة الزور، فالفعل نعمة، ما الذي اتصل بآخره؟ اتصل بآخره تاء ساكنة، هذه التاء الساكنة هي تاء التأنيث. لماذا؟ ما فائدة تاء التأنيث؟ ها؟ أحسنت، فائدة تاء التأنيث أنها تدل على أن ما أسند إليها الفعل مؤنث، سواء كان فاعلا أو كان نائب فاعل أو كان اسما لكان، فهي تدل على أن ما بعدها مؤنث، هذه تاء التأنيث. طيب عندما تقول نعمة شهادة الحق بئسة شهادة الزور، فهذه الكلمات قبلت تاء التأنيث، فهذا دليل قوي على أنها من الأفعال وأنها فعل ماض وليس وعسى. نعم، ما الدليل على أن ليس فعل ماض؟ أنك تقول مثلا ليست المؤمنة متبرجية. طيب وعسى، هل يصلح أن ندخل فيها تاء التأنيث؟ نعم، عسَت هند أن تفلح، أي أرجو عسَت هند أن تفلح. قال على الأصح، في هذا إشارة على أن هناك خلاف، هناك خلاف بين النحويين في هذه الكلمات الأربع، والمصنف رحمه الله اختصر لنا الخلاف فقال الأصح، ويا ليته قال على الصحيح، لو قال على الصحيح من رأيي أنه أحسن، لأن هذا على الرأي الصحيح. بعض النحاة ذهب إلى أن نعمة وبئسة أسماء، الكوفيون قالوا بهذا، وبعض النحاة قالوا في ليس أنها حرف نفي مثل ماء، وبعضهم قال في عسى أنها حرف ترجي قال هي مثل لعل. المهم يا إخوان، الصحيح على أنها أفعال ماضية، والدليل على ذلك اتصالها بتاء التأنيث أو لحاق تاء التأنيث بآخرها. واضح؟ هذه الأفعال الأربعة أفعال جامدة، لا يأتي منها أفعال ماضية جامدة، لا يأتي منها الأمر، هذا معنى جامد مأخوذ من الجمود، لا يأتي منها لا أمر ولا مضارع، فلا يمكن أن تقول في عسى أن تأتي به بفعل مضارع ولا أمر. كذلك ليس، كذلك نعمة وبئسة، فهي أفعال جامدة. نعمة، الأخ يسأل عن نعمة وبئسة، هذه الأفعال أفعال أيضا تفيد المدح، هذه الأفعال من باب الفائدة تفيد المدح، إذا أردت أن تمدح شخصا على عمل محمود تقول نعمة، نعمة زيد، أو تأتي بكلمة عامة ثم تخصص تقول نعمة الخلق ثم تقول الصدق مثلا، فهذه أفعال نعمة وبئسة. الاسم المرفوع بعدهما يكون فاعلا، في مثل نعمة المرضعة، نعمة فعل ماض والتاء حرف تأنيث والمرضعة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كذلك بئس فعل ماض وما بعده يقال فيه فاعل، بينما ليس وعسى هذه الاسم بعدها يكون مرفوعا وهي تعمل عمل كان، ليس تعمل عمل كان، ليست المؤمنة متبرجة، فليس فعل ماضي ناسخ والمؤمنة اسمه، ومتبرجة خبر ليس، كذلك حتى هي من الأفعال الناسخة. الاسم المرفوع بعدها يكون مرفوعا على أنه اسم لها. ماذا عندك؟ نعم نعم، يجوز هذا لأن نعمة فعل ماضي، ولذا يجوز أن نقول نعمة لأنها فعل ماضي، لو لم تكن فعل لما جاز ذلك. الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، نعمة التاء فيها مفتوحة ساكنة، إذن هذا فعل ماضي. واضح هذا على الصحيح. قال ومضارع، بعد أن فرغ من الفعل الماضي انتقل إلى المضارع. بعضهم يعني يسأل بعض الأخوة عن التاء، في عندما تقول هل قمت يا هند، هل هذه التاء تاء تأنيث؟ الجواب لا، هذه تاء فاعل. إذا قلت هل قمت يا هند هذه تاء فاعل، لأن تاء التأنيث لها ضابط، تاء التأنيث تكون ساكنة وهذه متحركة، وأيضا يعني تاء الفاعل تكون متحركة إما بالضم للمتكلم أو إما بالفتح للمخاطب، وللمخاطبة تكون مكسورة للمؤنثة. طيب، ومع هذا أيضا فهناك أيضا فرق في الحرف الذي قبل التاء. التاء إذا كانت غير تاء تأنيث يكون ما قبلها ساكنا، تقول هل قمت، فهنا الذي قبل التاء ميم، هذه الميم ساكنة، إذن هذه ليست تاء تأنيث، لأن تاء التأنيث يكون آخر الفعل، يعني ما يكون ما قبلها مفتوحا، قامت قام قامت، هذه تاء تأنيث. وأيضا تاء الفاعل ولو لم يذكرها المصنف هي علامة للفعل الماضي. تاء التأنيث نعم هي أقوى، لأنها تدخل على جميع الفعل الماضي، على المتصرف والجامد. المتصرف نحو كتب قامت، هذا متصرف يأتي منه المضارع ويأتي منه الأمر، كتب يكتب اكتب، هذا فعل متصرف. والفعل الجامد نعمة وبئس وليس وعسى، هذا فعل جامد لأنه ما يأتي من هذه الأشياء. فتاء التأنيث تدخل على جميع. المصنف رحمه الله ترك تاء الفاعل مع أنه ذكر هذه العلامة تاء الفاعل، نحو ضربت وضربت وضربت وهل وضربت، هذه تاء الفاعل مع أنها أيضا علامة الفعل الماضي. ذكرها ابن هشام في أوضح المسالك، وذكرها السيوطي في الهمع، وذكرها الرضي في الكافية، في جميع كتب المطولة تذكر. لكن الذي يظهر لي أن المصنف إنما ترك تاء الفاعل لأنها ما تدخل على الفعل الجامد، نحو نعمة، نحو طيب نحو نعمة مثلا وبئس، ما تدخل عليه تاء الفاعل، ما نقول بئستم يعني ويكون الفعل فعل مدح أو ذم، نفس هذا الفعل. والله أعلم، والله أعلم. المهم الذي يظهر أنها ليست شاملة مثل تاء التأنيث. وعلى كل، التاء هي علامة للفعل، التاء المفتوحة تاء الفاعل وتاء التأنيث هي علامة للفعل الماضي، لأنها ما تكون في المضارع، لا تقول يكتب يكتبت وتأتي بتاء الفاعل، نحو كتبت أبدا. واضح بارك الله فيكم. إذن علامة الفعل الماضي التاء. قال والمضارع، ما هو المضارع؟ الماضي يسمي ماضي لأنه يدل على زمن ماض، وهو استفاع من مضى يمضي فهو ماض، لكن المضارع يدل على زمن الحاضر أو المستقبل، لكنه سمي مضارعا لماذا؟ قالوا لأنه شابه الاسم، والمضارع بمعنى المشابه، ضارع يضارع شابه يشابه، مضارعة مشابهة، فهو مشابه لأنه يشبه الاسم. الاسم معرب، والفعل المضارع هو الوحيد من الأفعال الذي يعرب، وهناك أشياء أخرى ذكروها، مأخوذ من اكتتام الرضيعين للضرع، مأخوذ من الضرع التوأم يقتسم، أو التوأم يقتسمان الضرع، كذلك الفعل المضارع كأنه توأم مع الاسم، فهما معربان. المضارع هو ما يدل على حدث يقع في الحال أو الاستقبال، يقع في الحال يعني في وقت الكلام، تقول يصلي زيد، فأنت تقول يصلي وزيد يصلي، وهو يقع منه الصلاة، هذا زمن الحال. الحال هو وقت الكلام، هو الزمن الذي يحدث فيه الفعل وقت الكلام. أو الاستقبال يعني بعد الكلام، تقول مثلا سوف يصلي زيد، بعد أن تتكلم يصلي زيد. وقلنا لكم أن الذي يجعل الفعل المضارع للاستقبال فقط ما هو؟ السين وسوف. أما إذا قلت يصلي فهو يحتمل أنه في الوقت الحاضر ويحتمل في المستقبل، لكنك إذا قلت سوف يصلي أو سيصلي فإن الفعل يحصل بعد الكلام في المستقبل. ولذا يقولون في السين أنها للتنفيذ، وكذلك سوف للتنفيذ، يعني كأنها وسعت على يعني في الزمن، كان زمن المضارع يدل على الحال، الحال وقت ضيق، لأنهم يقولون الراجح في المضارع أنه يدل على الحال، هذا الراجح، ولو أنه في احتمال استقبال هذا فيها خلاف، بس الراجح أنه يدل على الحال الفعل المضارع. فهم يقولون إذا دخلت عليها السين وسوف اتسع الزمن، إذا قلت سوف يصلي فمعناه بعد ساعة بعد غد، يعني إذا أتيت السين أو سوف فهي للتنفيذ. وبعضهم يقول السين للتنفيذ وسوف للتسويف. إيش للتسويف؟ هذا عند الذي يقولون، عند الذين يقولون على أن سوف تؤخر المضارع أكثر، فإذا قلت سيصلي يعني بعد قليل، لكن إذا قلت سوف يصلي يعني بعد فترة أطول، فللتسويف. والذي يظهر لي والله أعلم أن معناهما واحد، كما ذكر هذا الكوفيون، قالوا السين وسوف في الاستقبال سواء، وتابعهم على هذا ابن هشام وابن مالك، لأنه جاء في القرآن الكريم ما يدل على هذا، كما ذكرنا لكم بالأمس بعض الآيات، يعني أنها جاءت مثلا سوف أستغفر في القرآن الكريم، وجاءت سأستغفر، فاستعملت في شيء واحد. والمضارع هو ما يدل على حدث يقع في الحال أو الاستقبال، هذا هو الطابع. طيب ما علامته؟ علامته التي يتميز بها عن الماضي والأمر، قال المصنف ويعرف بدخول لم عليه، نحو لم يقم. الأصل فيه يقوم، ثم تقول فيه لم يقم، صلح دخول لم عليه بسهولة. بينما لا يصح أن تدخل لم على الماضي فتقول لم قام، أو على الأمر لم قم، ما أحد ينفي لم، فلم هذه وهي حرف نفي وجزم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، فإذا وجدتها قبل كلمة فاعلم أنها فعل مضارع. لم لا تكون إلا قبل الفعل المضارع، لم يلد ولم يولد. وهي علامة مميزة له، وقد مر أنه يميز أيضا بدخول السين وسوف عليه، السين وسوف عليه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف قال ولا بد في أوله، هذه فائدة زادها المصنف رحمه الله، وإلا فهذه لا تختص بعلم النحو كثيرا. قال ولا بد، فهم علم الصرف، قال ولا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، يجمعها قولك نأيت. هذه فائدة ذكرها المصنف، قال أن الفعل المضارع يشترط فيه، الفعل المضارع هذا من ناحية الصورة والصيغة، كيف تكون صورة الفعل المضارع، شكل يعني صيغة الفعل المضارع، البحث في صيغة الفعل المضارع هذا يختص بها علم الصرف، الصيغة الوزن والشكل والحركة في الأول والوسط، والنحو يتحدث عن الحرف الأخير، عن حالة الحرف الأخير. المصنف هنا يأتي فائدة حول هذا، فقال أن هذه الحروف وهي الهمزة والنون، وأطلق عليها الزوائد، قال لا بد في أوله من إحدى الزوائد الأربع، إنما قيل فيها زوائد لأنها تزيد على الماضي. الماضي مثلا تقول كتب، إذا أردت أن تأتي بالمضارع منه تقول تأتي بواحد من هذه الأحرف الأربعة، ولا يصلح أن تأتي بحرف آخر بين هذه الأربعة، فتأتي من همزة ماذا تقول؟ أكتب. طيب لاحظ أن تزدت همزة فقط، أو تأتي بالنون فتقول نكتب، أو تأتي بالياء فتقول يكتب، والتاء نقول ماذا؟ تكتبه. فهذه الزوائد لأن المضارع يزيد بها على الماضي، وهذا فيه دليل على أن الأصل في الأفعال ما هو؟ الماضي أو المضارع؟ الماضي هو الأصل. ولذلك إذا أردنا أن نعرف حروف الزيادة في الأفعال أو نصدف الفعل، نأتي أولا بالماضي لأنه الأصل، ثم بعد ذلك نأتي بالمضارع، ثم نأتي بالأمر. قال أخ: وجوزوا دخول لم على المضي كلم مضى ولم سعى ولم رضي، ما رأيكم بهذا البيت؟ من هذا الذي يريد أن يخرم علينا القاعدة والفائدة التي أتينا بها ويعرف المضارع بدخول لم عليه؟ قال: وجوزوا دخول لم على المضي كلم مضى ولم سعى ولم رضي، هذا البيت مصنوع، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الألفية في شرح الأجرومي نفتح عليه، مصنوع طلعه بعض العالمين الله أعلم. طيب، ما زلنا الآن مع الفعل المضارع. إذن ذكر المضارع من أحكام، أو ذكر المصنف من أحكام الفعل المضارع أنه لا بد أن يكون في أوله واحدا من أربعة أحرف، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة لأنها لا تكون إلا في الفعل المضارع أحرف المضارعة. ويجمعها قولك، قال هنا المصنف قولك نأيت، نأيت بمعنى نأيت نأى عنه ينأى بالفتح نأيا أي بعدا، إذن نأيت بمعنى بعدت. والأحسن لو قال المصنف أنيت، يجمعها لأنه يجمعها أيضا أنيت كما هي في عبارة الأجر الرومية ابن أجر الروم، مع أن صاحب المتممة أراد أن يستدرك على ابن أجر الروم في بعض المسائل صحح ابن أجر الروم، لكن في هذه ما أحسن حره. هو ابن أجر الروم قال يجمعها قولك أنيت، أنيت أحسن لأنها بمعنى أدركت، أدركت فيها تفاؤل، وصاحب المتمة غير قال يجمعها قولك نأيت، نأيت نعم الهمزة والنون والياء والتاء يجمعها هذه أو هذا، لكن الأفضل ما ذكره ابن أجروم أنيت، تقول أنيت. إذن هل يمكن أن يبدأ الفعل المضارع بحرف الطاء؟ أبدا، ولا بالضاد ولا بالخاء، إذن لا يبدأ إلا بهذه الأحرف، هذه الأحرف تكون زائدة على الماضي، تكون في المضارع زائدة على الماضي. قد يقول شخص أكل، هل هو فعل مضارع فيه أحرف أنيت؟ لا، ليس الهمزة هي نفس الهمزة، أكل ليس زائدة. الآن سيختل الفعل إذا قلت أكل، إيش يصير عندك؟ سيحصل يعني خلل. بينما عندما تقول مثلا أكتب تقول كتب، يأتي لك فعل ماضي بأحرف ثلاثة، لأن أقل ما تكون الكلمة عليه من ثلاثة أحرف. وماذا بقي هنا؟ بارك الله فيكم. الهمزة هذه لها معاني، نحن نقول نأتي بالهمزة في المضارع إذا كان للمتكلم، تقول أنا أصلي، والنون تكون للمتكلم ومع للمتكلم المعظم نفسه، عندما تقول نحن نصلي مثلا وأنت واحد، أحيانا يأتي يقول نحن الملك فلان مثلا، مثل هذه الصيغة تأتي على كل. والنون هي في الأصل الجمع، لجمع المتكلم، للمتكلم المجموع، النون للمتكلمين، تقول نحن نصلي، نصلي فعل مضارع. طيب والتاء ماذا بقي عندنا هنا؟ الياء، هو يصلي، تقول تأتي بالياء للغائب. طيب والتاء للغائبة، هي تصلي، أو للمخاطب أنت تصلي، وهكذا. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله قال يجب، عندما قال هنا قال ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف، الآن يتكلم المضارع عن ضبط الفعل المضارع، ضبط أول الفعل المضارع، فأوله قد يكون مضموما وقد يكون غير ذلك وقد يكون مفتوحا. متى يضم أول الفعل المضارع؟ قال المصنف يضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف، طيب لماذا أتى بالماضي؟ لأن الماضي هو الأصل، نعود إلى الأصل. قال إن كان ماضيه على أربعة أحرف كدحرج، دحرج في الماض، طيب يدحرج. طيب هل أقول يدحرج؟ الدحرج هي عندما يعني نسميها دحرج، هذا دحرج. طيب دحرج فعل الفعل المضارع، هل أقول فيه يدحرج أو يدحرج بالفتح بالضم؟ لماذا بالضم؟ لأن الماضي أربع أحرف دحرج. قال وأكرم يكرم، وفرج يفرج، وقاتل يقاتل، ويفتح فيما سوى ذلك نحو نصر ينصر، وانطلق ينطلق، واستخرج يستخرج. إذا لا يكون أول الفعل المضارع مضموما إلا إذا كان ماضيه من أربعة أحرف، سواء كان هذا الماضي من أربعة أحرف أصلية أو زائدة. أصلية نحو دحرج هذه أحرف أصلية لأنه لا يمكن الاستغناء عن واحد منها، أو زائدة نحو أكرم يعني فيها الهمزة زائدة يمكن تكون كرومة. فالمهم كما قال أنه إذا كان ماضيه رباعيا فإنه يضم أوله ويفتح أوله فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك. طيب أن نقول طيب أخذ إيش؟ يأخذ أو يؤخذ؟ يأخذ. هذا هو يتكلم عن الفعل المعلوم ليس عن الفعل المغير الصيغة الذي مع نائب الفاعل، ذاك شيء آخر، ذاك شيء آخر. تقول ضرب يضرب، هذا يعني هذا اسمه مغير الصيغة، لكن هو يتكلم عن الفعل المعلوم الذي لا يكون بعده، عن الفعل المعلوم الذي يكون بعده الاسم فاعلا يعرب فاعلا. أسأل الله منه. طيب وبعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان فعل الأمر، فقال وأمر ويعرف بدلالته على الطلب. قال وأمر ويعرف أي ويميز عن الماضي والأمر بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، أو قبوله ياء المخاطبة. إذن علامة الأمر مركبة من شيئين، الشيء الأول أنه يدل على حدث يطلب حصوله، وهذا شيء معنوي ندركه بالفهم الحس يدل على الطلب. والشيء الثاني أنه يقبل ياء المخاطبة نحو قومي واضربي، يعني أنك تقول في قم، هذا فعل أمر، ما الدليل؟ أنه يدل على الطلب، تقول قم يدل على طلب، ويقبل ياء المخاطبة يعني ويمكن أن تخاطب به الأنثى المؤنث فتقول قومي، فهو يدل على شيئين. لكن ياء المخاطبة علامة لفظية نتلفظ بها نراها ونتلفظ بها، بينما الطلب نلاحظه فهو علامة معنوية. ولعل ابن آج الروم لم يذكر علامة فعل الأمر في مقدمته لأنها مركبة من شيئين، فهو يرى أنها والله أعلم صعبة على المبتدئ لأنها مركبة من علامة لفظية وعلامة معنوية. قال الأمر هو ما يدل على حدث يطلب حصوله في زمن المستقبل، وعلامته التي يتميز بها عن الماضي والمضارع دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. مثاله قم، فإنه يدل على طلب القيام، ويقبل ياء المخاطبة تقول فيه قومي، ونحو قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر نحو صاحبي معنى اسكت. هناك يا إخوان بعض الكلمات تدل على طلب، نحو مثلا كلمة صح لا نستطيع أن نقول فيها أنها فعل مضارع ولا فعل ماض. طيب فعل أمر يعني هي تدل على الطلب، نعم صح، لأنها بمعنى اسكت صح أو صهل. إذا أردت السكوت عن كلام معين تقول صح، وإذا أردت عن جميع الكلام تقول صهل، هذا نكرة صهل. طيب ماذا نقول في إعرابها؟ قالوا هذه يطلق عليها اسم فعل. ما هو الفرق بين الفعل وبين اسم الفعل؟ قالوا اسم الفعل هو الذي معناه معنى الفعل لكنه لا يقبل علامة الفعل، فالأنصة معناها الطلب، معناها الأمر، لكنه لا يقبل يا المخاطبة. لا يمكن أن نقول صهي يا هند، إنما نقول للمؤنث والمذكر سواء، صح؟ واضح؟ طيب، لأن البعض قد يقول لماذا لم يقل علامة فعل الأمر طلالتي، عفوا علامة فعل الأمر دلالته على الطلب ويسكت، نحو أكتب دل على طلب الكتابة. الجواب هناك كلمات يعني تدل على الطلب لكنها ليست فعل الأمر، نحو صف، هذا اسم فعل الأمر يدل على الطلب وليس فعل الأمر لأنه لا يقبل على المخاطبة. قال فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل أمر نحو صه بمعنى اسكت، وإن قبلت الياء ولم تدل على الطلب فهي إيش؟ فهي فعل مضارع نحو أنت تقومين، تقول أنت تقومين، تقومين هذا فعل مضارع، والياء الذي في تقومين ماذا نقول فيها؟ ياء المخاطبة، هل هذا فعل أمر؟ لا، هذا فعل مضارع. طيب فيه المخاطبة؟ نعم، لأن فعل الأمر علامته مركبة من شيئين، لابد من اجتماع الطلب مع قبول المخاطبة، هي علامة مركبة مجتمعة. هذه ضوابط واصطلاحات يذكرها علماء النحو ويدل على دقة عندهم، عندهم دقة عجيبة، علماء النحو العربي عندهم دقة عجيبة في وضع القواعد، تدل على يعني نضوج عقلي كبير. وقال المصنف ومنه هاتي وتعالى على الأصح، أي ومن فعل الأمر هاتي وتعالى، قال على الأصح إشارة إلى أن هناك خلاف. فهناك من علماء النحو كالزمخشري يرى أنهما أسماء أفعال، تقول هذه اسم فعل الأمر هاتي وتعالى، والصحيح أن هاتي وتعالى ايش؟ فعل الأمر. ما هو الدليل؟ أنك تقول للمؤنث هاتي، فتدل كلمة هاتي على طلب وتقبل ياء المخاطبة هاتي، إذن هذا فعل الأمر. طيب وبالكسر هكذا هاتي، هذا المذكر، المذكر نقول فيه هاتي نحو امشي، كأنك تقول امشي، امشي يا زيد، هذا فعل الأمر مبني على حرف العلة. كذلك هاتي يا زيد بكسرة، الكسرة دليل على الياء المحذوفة، أصله هاتي يا زيد بياء يا علة، فهو فعل الأمر هاتي مبني على حرف العلة. لكنه إذا كان للمؤنث تقول هاتي يا هندو، تأتي بياء، هذه الياء هي ياء المخاطبة ليست حرف علة، لو كانت حرف علة لحذفت. إذن الفرق في هاتي بين المذكر والمؤنث أن المؤنث معه إيش؟ معه ياء، تأتي بياء هاتي، بينما المذكر تأتي بكسرة، الكسرة دليل على الياء المحذوفة. الله يبارك فيك، نعم صحيح هاتي نوفل، لكن المشكلة هي في أن اللغة هنا ما تؤخذ بالعقل، أنت الآن عقلك يقول نقول هات، اللغة تؤخذ من السمع، من كلام العرب، كيف تنطق العرب، فأحيانا بعض الأشياء يعني يجوز باللسان أن ينطق بها بالعقل يعني باللسان، لكن نحن نقول لا تجوز لغة، لغة لا يقولون هات، لا إذا مثل وقف الظاهر والله أعلم، لكن إذا يعني كان الكلام متصلا فماذا تقول؟ هات زيد، هات يا زيد، أريدك أن تخاطب زيد، ماذا تقول له؟ أيوة صحيح، لكن نقول هات يا زيد، إذا خطأ إذا قلت هات يا زيد. نعم طيب، لكنه الفعل المعتل، الفعل معنا هنا هاتي، هذا فعل معتل، هو مثل امشي، امشي هاتي نحو امشي، فهمتم؟ المهم يا اخوان نحن نقول لا يجوز لغة، اما عقلا فهو يجوز، وعندك يجوز العقل، ويمكن لو نأخذ بالعقل يا اخوان لما يعني انضبطت اللغة، كل واحد يقول لماذا كذا ويصلح كذا. بارك الله فيكم.
طيب هذا فائدة طيبة، ونحن نبين ونحن نتكلم دائما نقول هات، نحن نقول هات في كلامنا، لكن الصواب أن نقول هات يا ذي، إلا إذا وقفنا تقول هات. فالعرب لا تبدأ بساكن ولا تنتهي بمتحرك، العرب تنتهي بساكن، إذا وقفت العرب تقف على ساكن، فنحن من هذا الباب نقف على ساكن تقول هات، لكنك إذا وصلت يحتاج نرجع إلى اللغة إلى حكم الكلمة، مثلا تقول جاء محمد بالسكون، لكنك إذا بالوقف الوقت يجوز أن تقف مع أنه فاعل والفاعل لا يكون إلا مرفوعا، لكنك إذا وصلت الكلام فقلت ضرب زيد أو محمد عليا، ما تقول ضرب محمد عليا، لا بد أن تضبط تقول ضرب زيد عليا. ونحن أو يعني الكثير من الناس يلجأون إلى السكون للهروب من الخطأ في النحو، من الخطأ، حتى لأنه إذا رفع وكان حقه النصب يعني يصير مشكلة، يعني خطأ واضح، وإذا نصب أحيانا وكان حقه الرفع مشكلة، لكنه يسكن، ولذا قالوا السكون حمار النحو، كل يعني يسكن، وتراه يتكلم ويسكن كثيرا وهو لا يبالي، لا يبالي، لكنه لا يستطيع أن مثلا يغضب بالفتح أو بالضم خوفا من الخطأ النحوي. طيب، وبهذه العلامة وهي قبوله هي المخاطبة مع الطلب أي فعل الأمر، اعتبرت هاتي وتعالى من أفعال الأمر، وهما مبنيان على حذف حرف العلة، على حذف حرف العلة من آخرهما، فالمحذوف من هاتي الياء، كما في ارمي وامشي، ومن تعالى الألف كما في اخشى، وهذه الحركة الفتحة دليل على حرف العلة المحذوف، لأن الألف يناسبها فتح ما قبلها، كذلك الياء يناسبها كسر ما قبلها، فنحن نقول هاتي الكسرة دليل على الياء المحذوفة. ومن تعالى الألف كما تخشى، فإن أمرت بهما مؤنثا كان مبنيين على حذف النون، تقول هاتي يا هند وتعالي، فهاتي في الأمر مبني على حذف النون، ويا المخاطبة فاعل، ويا هند يا حرف نداء، وهند منادى، واضح. أما إذا قلت هاتي يا زيد فهاتي في الأمر مبني على حذف حرف العلة وهو الياء وكثرة دليل عليها، ويا زيد زيد منادى. ولما كان هناك خلاف في هذه الكلمات أو في كونهما فعل أمر، ولما كان هناك خلاف في كونهما فعل أمر، نص المصنف عليهما ونبه أنهما من أفعال الأمر على الأصح. بقي معنا يا إخوان علامة الحرف. قال المصنف رحمه الله: والحرف بعد أن انتهى من الاسم من علامات الاسم وعلامات الفعل، هنا بقي عندنا النوع الثالث وهو الحرف. قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، كهل وفي ولم. لما فرغ المصنف من علامات الفعل أخذ في بيان علامات الحرف، فقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم أي علامة الاسم، ولا دليل الفعل أي ولا علامة الفعل. ثم أتى بأمثلة، قال: كهل وفي ولم. فلا يقال في هل من هل، يعني لا يدخل عليها علامة الاسم، لا يصح يدخل عليها يعني واحد من حروف الجر مثل من زيد إلى زيد. كذلك لا تقول قد هل، فنأتي بقد وهي من علامة الفعل فندخلها على الحرف هل، قد هل، فتعين أن تكون حروفا. يعني إذا لم الكلمة، إذا قيل لك بين نوع هذه الكلمة فأدخل عليها أولا علامة الاسم، فإن قبلتها فهي اسم، وإن لم تقبلها فطيب، ثم أدخل عليها علامة الحرف علامة الفعل، فإن قبلت علامة فإن لم تقبلها فاعلم أنها حرف. إذن الكلمة إذا لم تقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال لم يبقى عندنا إلا أنها حرف. إذا لم يكن هذا زيد، عندنا ثلاثة، عندنا زيد وعلي وأحمد، إذا لم يكن هذا زيد ولا علي إذن هو ماذا؟ هو أحمد. ونكتفي بهذا القدر، فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.